فصل. قد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية، وخطب بمنى 2 يوم النحر وتقدمت، والثانية في وسط أيام التشريق، واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة في هذا الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي فإنهم لا يتركونه، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. ومن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، ولم يتعجل في يومين، بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام 3، وأفاض يوم 3 بعد الظهر إلى المحصب، وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا. ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا، ثم وافت المحصب مع أخيها في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قالت: نعم، فنادى بالرحيل فارتحل الناس. وفي حديث الأسود في الصحيح عنها: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، ففيه أنهما تلاقيا، وفي الأول أنه انتظرها في منزله. فإن كان حديث الأسود محفوظا فصوابه لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها قضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع. وله وجه غير هذا، واختلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق على قولين. فصل. ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجه ولا في عمره، وإنما دخله عام الفتح، وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح. وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد وغيره: يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع، وكان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وهي شاكية وأرادت الخروج، فقال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ولم تصل حتى خرجت. وهذا محال أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب. فظهر أنه صلى الصبح يومئذ بمكة، وسمعته أم سلمة يقرأ بالطور، ثم ارتحل راجعا إلى المدينة. فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: فمن القوم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت له امرأة صبيا لها من محفة، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس، وخرج من طريق الشجرة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة، وهي مختصة بالأزواج 8 المذكورة في سورة الأنعام، وهذا مأخوذ من القرآن من 4 آيات: أحلت لكم بهيمة الأنعام. حاشية: سورة الأنعام الآية 2. عودة للنص. الثانية: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حاشية: سورة الحج الآية 34. عودة. الثالثة: ومن الأنعام حمولة وفرشا. حاشية: سورة الأنعام الآية 42. والتي تليها الرابعة قوله: هديا بالغ الكعبة. سورة المائدة الآية 95. فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج 8، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي عبادة 3: الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، والهدي في مقامه وفي حجته وفي عمرته. وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، وإذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم منه شيئا كان منه حلالا. وإذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحر، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته، ثم يقسم لحمه، ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر في حفظه. وشرك بين أصحابه في الهدي والبدنة عن 7، والبقرة عن 7، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره. وقال علي: يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها. وكان هديه ينحر الإبل قياما معقولة يدها اليسرى، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه. وكان إذا ذبح الغنم وضع قدماه على صفاحها، ثم سمى وكبر ونحر. وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم أن يدخروا منها بعد 3 لدافة دفت عليهم ذلك العام. وربما قسم لحم الهدي، وربما قال: من شاء اقتطع. واستدل به على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين. وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى، ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. فهذه أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين ينحرهما بعد الصلاة. وأخبر أن من ذبح قبلها فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله، هذا الذي ندين الله به، لا الاعتبار بوقت الصلاة. وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنية مما سواه. وروي عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، ولكنه منقطع، وهو مذهب عطاء والحسن والشافعي، واختاره ابن المنذر. وكان من هديه اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى عن أن يضحي بعضباء الأذن والقرن، أي مقطوع الأذن، ومكسور القرن النصف فما زاد، ذكره أبو داود. وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، ولا يضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، والمقابلة التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، ذكره أبو داود. وكان من هديه أن يضحي بالمصلى، وذكر أبو داود عن جابر أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح، وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتل، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن هديه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. في الموطأ أنه سئل عنها فقال: لا أحب العقوق، كأنه كره الإسم. وصح عنه من حديث عائشة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وقال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى. والرهن في اللغة الحبس، قيل محبوسا عن الشفاعة لأبويه، والظاهر أنه مرتهن في نفسه، محبوس من خير يراد به، ولا يلزم منه أن يعاقب في الآخرة. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين كترك التسمية عند الجماع. وذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عقيقة الحسن والحسين: أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما. قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي؟ فقال أبو عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة فقال: يسمى اليوم السابع. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. وثبت عنه: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو فلا يكون فيقول لا. وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وكان اسم جويرية برة فغيره باسم جويرية، وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، وغير اسم أصرم بزرعة، وغير اسم حزن جد بن المسيب بسهل فأبى وقال: السهل يوطأ ويمتهن. وقال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهداية، وبنو مغوية سماهم بني رشدة. ولما كانت الأسماء قوالب للمعاني دالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وألا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض، فإن الحكمة تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه. بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، كما قيل: وقل أن بصرت عينا كذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، كما رأى أنه هو أصحابه في دار عقبة ابن رافع، فأتوا برطب من رطب ابن طاب، فأوله أن العاقبة لهم في الدنيا والرفعة في الآخرة، وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وتأول سهولة الأمر يوم الحديبية من مجيء سهيل، وندب جماعة إلى حلب شاة، فقام رجل يحلبها فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. فقال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب. قال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها. وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها، كما مر بين جبلين فسأل عن اسمهما فقالوا: فاضح ومخزي، فعدل عنهما. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ. وضد هذا العبور من اسمه إلى مسمى، كما سأل عمر رجلا عن اسمه فقال: جمرة. فقال: واسم أبيك؟ فقال: شهاب. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد احترق مسكنك. قال: فذهب فوجد الأمر كذلك، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم سهيل إلى سهولة أمرهم، وأمر أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها. وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وهما أحمد ومحمد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة وشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، وكذلك تكنيته لأبي الحكم بأبي جهل، وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأبي لهب لما كان مصيره إلى ذات لهب. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب سماها طيبة لما زال عنها معنى التثريب. ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه قال صلى الله عليه وسلم لبعض العرب: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم، فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بذلك. وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر، فالوليد له بداية الضعف، وشيبة له نهاية، وعتبة من العتب، وأقرانهم علي وأبو عبيدة والحارث، العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث. ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، فإضافة العبودية إلى اسمه الله والرحمن أحب إليه من إضافتها إلى القادر والقاهر وغيرها. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وربه إنما هو العبودية المحضة، والتعلق بين الله وبين العبد الرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكماله، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألهه وحده محبة وخوفا ورجاء. ولما كان كل عبد متحركا بالإرادة، والهم مبدأ الإرادة، وترتب على إرادته حرثه وكسبه، كان أصدق الأسماء اسم همام وحارث. ولما كان الملك الحق الله وحده، كان أخنع اسم عند الله وأغضبه له اسم شاه شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله عز وجل، فتسمية غيره بهذا باطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق بعضهم بهذا قاضي القضاة، ويليه في القبح سيد الناس، لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان مسمى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس، كان أقبح الأشياء حربا ومرة، وعلى قياسه حنظلة وحزن وما أشبههما. ولما كانت أخلاق الأنبياء أشرف الأخلاق، كانت في أسمائهم أحسن الأسماء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم، كما في سنن أبي داود والنساء عنه: تسموا بأسماء الأنبياء، ولو لم يكن فيه إلا أن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعنى لكفى به مصلحة. وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار ونحوه فهو لمعنى آخر أشار إليه في الحديث، وهو قوله: فإنك تقول أثم هو، إلى آخره. والله أعلم هل هي من تمام الحديث أو مدرجة، فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا وقد تقطع الطيرة على المتطيرين، فاقتضت حكمة الرؤوف بأمته أن يمنعهم من أسباب توجب سماع المكروه أو وقوعه. هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعريق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح معه، ورباحا من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. وأمر آخر وهو أن يطالب بمقتضى اسمه فلا يوجد، فيجعل ذلك سببا لسبه، كما قيل: سموك من جهلهم سديدا، والله ما فيك من سدادي. وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما موجبا لسقوط الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه، فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده، فلا تجده كذلك فينقلب ذما. ولو ترك لغير مدح لم تحصل تلك المفسدة. وأمر آخر وهو اعتقاد المسمى أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه كما نهى أن تسمى برة، فعلى هذا تكره التسمية بالرشيد والمطيع والطائع وأمثال ذلك. وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من ذلك. وأما الكنية فهي نوع تكريم، وكن النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى، وعليا بأبي تراب، وكن أخا أنس وهو صغير بأبي عمير، وكان هديه تكنية من له ولد ومن لا ولد له. ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فاختلف فيه، فقيل لا يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز الجمع بينهما وبين اسمه، وفيه حديث صححه الترمذي، وقيل يجوز الجمع بينهما لحديث علي: إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. صححه الترمذي. وقيل المنع مختص بحياته. والصواب أن التكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه، وحديث علي في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح. وقد قال علي: إنها رخصة له. وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه. وحديث عائشة: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ غريب، لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى، وأجازه آخرون. فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى، وكني المغيرة بأبي عيسى، فقال عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بذلك. فقال: إن رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا لفي جلجتنا. حاشية: بفتح الجيم وسكون اللام ثم جيم مفتوحة. قال ابن قتيبة معناه: وبقينا نحن في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. عودة للنص: فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.